نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في رسالة يعقوب. رأينا في المرات الماضية أن هذه الرسالة مليئة بالدروس العملية النافعة لنا جميعا، ولذلك نحن نشجعك أيها المستمع الكريم على قراءتها، وإن لم تكن عندك نسخة منها وتريد نسخة اكتب لنا لأنه يسرنا أن نرسلها لك. تعلمنا دروس كثيرة في الفصل الأول عن الصبر واحتمال التجارب والصعوبات لأن الله يقصد بها فائدتنا، وتعلمنا أيضا أننا حين نطلب شيئا يجب أن نطلب من الله بإيمان، ومن يحتاج إلى حكمة فليطلب من الله لأنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. وتعلمنا عن التواضع، وفي الفصل الثاني تعلمنا عن عدم المحاباة أي التحيز، أن لا نميز بين شخص وآخر لأن واحدا غني والآخر فقير، فالكل لهم قيمة عظيمة عند الله. إن الله هو الذي خلق الإنسان وأعطاه قيمة. الإنسان أحيانا يعمل أشياء كثيرة يسيء بها إلى نفسه، ولكن الله يحب الإنسان ويريد أن يمنحه إحسانات كثيرة وبركات كثيرة. فهذا الفصل الثاني في النصف الأول علمنا أن لا نحابي، أي لا نعظم الغني ونحتقر الفقير، لأن هذا يعتبر تعدي على وصايا الله. هناك آية في العهد القديم تقول أن من يهين الفقير في الحقيقة هو يهين الخالق، وهذا أمر خطير. واستمر في هذا الكلام فقال أنتم أهنتم الفقير، مع أن الأغنياء هم الذين يجرونكم إلى المحاكم. إن كنتم تطيعون وصايا الله التي تعلمنا تحب قريبك كنفسك، وكلمة قريبك معناها الآخر، تحب الآخرين كنفسك، حسنا تفعلون. ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الشريعة كمتعدين على الشريعة. هي كلمات خطيرة، لذلك أرجو أن أحدا من المستمعين لا يقع في هذه الخطيئة. يجب أن تحترم جميع الناس وتحب جميع الناس، هذه هي تعاليم الكتاب المقدس. بعد ذلك يقول أنك إذا أخطأت في شيء من وصايا الله فإنك كأنك أخطأت في الكل، وهذا نص ما قاله، لأن من حافظ كل الناموس أي كل الشريعة وإنما عثر في واحدة فقد صار مذنبا في الكل. يقول هنا صار مجرما في الكل أي مذنبا متعديا. فالله تعالى الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن كان شخص يفتخر بأنه لا يزني أبدا ولكنه قتل هو كأنه كسر كل الوصايا. عدم الطاعة لكلام الله هو إهانة لله ويؤدي إلى نتائج رديئة. الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس، وكلمة ناموس كما قلنا معناها الشريعة، وهنا يشير إلى جميع وصايا الله. ما رأيك في ابن يقول لأبيه أنا سأطيع بعض وصاياك، أو جندي في جيش يقول للقائد سوف أتمم نصف أو حتى 90% مما أمرتني به، ألا يصبح جنديا عاصيا ويطرد من الجيش وربما يسجن؟ وهكذا لا يصلح أن أقول إنني أحفظ معظم الوصايا. وليس المقصود بالشريعة هنا أمور خارجية كما يظن البعض متعلقة بأطعمة وباغتسالات وأشياء مثل هذه، وإنما بما أوصانا به الله في تعاملنا مع الآخرين. فهو علمنا مثلا أن لا نكذب، يقول في الكتاب المقدس اطرحوا عنكم الكذب، اطرحوا عنكم الكذب أي لا تكذبوا أبدا وتكلموا بالصدق كل واحد مع الآخرين. قد يستهين الإنسان بالكذب، يقول هذه كذبة بيضاء أو أنا مرة واحدة كذبت ولا ضرر منها، ولكن الكذب إهانة لله. أي خطيئة ترتكب هي إهانة لله. لما أخطأ داود النبي أرسل الله نبيا آخر اسمه ناثان، قال له: لماذا احتقرت كلام الرب؟ الخطيئة احتقار لكلام الرب. حينما تعرف أن شخصا مهما رئيسا أوصى بوصايا للآخرين ليعملوها، إذا لم يعملوها فهم في الحقيقة يستهينون به. ولذلك يقول هنا: إن من حفظ كل الوصايا ولكن عثر في واحدة أصبح مذنبا في الكل. كثيرون من الناس يستهينون بموضوع الخطيئة، ولكن أريد أن أوضح هذا الأمر. الفكرة الشائعة عند كثيرين هي أن الله تعالى سيضع في كفة الميزان في يوم الدين أعمالك الصالحة، وفي الكفة الأخرى الأعمال الرديئة. فإذا كانت أعمالك الصالحة أثقل من أعمالك الرديئة فهناك رجاء لك، ولكن هذه أفكار لا أساس لها. إن خطيئة واحدة تجعل الإنسان مذنبا أمام الله. ربما تقول: هذا أمر مخيف. هو فعلا أمر مخيف، ولكن شكرا لله، لأنه أيضا أعد لنا طريقا للنجاة من عقوبة الخطيئة، وذلك بمجيء المسيح إلى هذا العالم، إذ احتمل عقاب خطايانا لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ولكن على المؤمن الحقيقي أن يحيا حياة البر. إذا أخطأ يعترف لله بخطئه. المؤمن لا يمكن أن يعيش في الخطيئة ويكون فرحا. الذي يقول أنه مؤمن ويعيش في الخطيئة ويفرح بالخطيئة وينتهز الفرصة ليرتكب الخطايا هو ليس مؤمنا حقيقيا. إيمانه مجرد كلام لا فائدة منه. المؤمن الحقيقي الذي قبل المسيح في قلبه، كما ذكرنا مرارا في الدراسات السابقة، هو إنسان نال طبيعة جديدة. هذه الطبيعة الجديدة تحب البر وتكره الشر، وحينما يخطئ في الحال يندم، ضميره يبكته، يحزن ويرجع إلى الله نادما تائبا طالبا منه المعونة لكي لا يقع في هذه الخطايا مرة أخرى. أريد من هذا الكلام أو خلاصته: ولا تفتخر بأنك أنت تطيع معظم الوصايا. لا، المسيح مثلا قال: إن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فالإنسان يجب أن يفهم أن الله قدوس قداسة مطلقة، وأنه يريد من الإنسان حياة القداسة، ولكنه أيضا يعرف ضعف الإنسان. والمؤمن هو الشخص الذي أدرك أنه خاطئ واعترف لله بخطاياه وتاب وندم وقبل المسيح في قلبه ربا ومخلصا، فغفرت خطاياه ونال هذه الطبيعة الجديدة. ولكنه لا ينظر إلى الخطيئة بعين الاستهتار. المؤمن هو شخص يدرك أن الخطيئة أمر شنيع في نظر الله، مهما ظهرت بسيطة في نظر الناس. ربما الإنسان العادي يقول كلام هزل ويضحك على كلام رديء، على أفكار نجسة، ولكن المؤمن يعرف أن هذا لا يليق به أبدا، وهو لا يقول: إنني لم أرتكب الزنا الفعلي، هو مجرد تطلع في صور خليعة أو ذهاب إلى أماكن الخلاعة ويسمع كلاما رديئا. لا، هو ينظر إلى الخطيئة كما ينظر إليها الله، ويدرك أنه إذا استهان في ناحية واحدة فكأنه أصبح مذنبا في الكل. تصور معي إنسان أمسك مثلا بسبب سرقة، فيقف أمام القاضي ويقول: نعم أنا سرقت، ولكنني لم أرتكب الزنا أبدا ولا القتل ولا الظلم، فقط سرقت. ماذا يقول القاضي عنه؟ إنه مهتور، ليس عنده فهم، هو ارتكب جريمة. وجعلته هذه الجريمة إنسان مجرم، إنسان مذنب، ربما يستحق السجن وغرامة وهكذا. يجب أن نفهم أن أعمالنا الصالحة لا تمحو السيئات، الحسنات لا تذهب السيئات، لا في النظام البشري ولا عند الله تعالى، إنما هي خدعة اخترعها الشيطان ليهدئ الناس وكأنه يخدرهم. صديقي المستمع وأيتها المستمعة العزيزة، يجب أن نفهم أن الخطيئة أمر خطير جدا. عندنا مقالة عنوانها غفران الذنوب، يسرنا أن نرسلها لكل من يطلبها. أريد أن أوضح من هذه الكلمات أنه لا فائدة من أن أقول أنا أحفظ الشريعة وأطيع وصايا وأقوم بفرائض دينية وأعمال خيرية وفي نفس الوقت أمارس خطيئة من الخطايا. وإحدى هذه الخطايا وهي التي يتكلم عنها هنا هو المحاباة. إن كنت أستهين بالفقير، إن كان أحد المستمعين من الفقراء، أقول لك افرح، افرح لأن لك قيمة عظيمة عند الله، قيمة عظيمة بدرجة أن الله تعالى أرسل المسيح إلى هذا العالم لأجل خلاصك أنت أيضا. فلا تفكر في مجيء المسيح أنه من أجل الناس عامة، هذا صحيح، ولكنه أيضا من أجلك أنت شخصيا. قال الرسول بولس هذه العبارات المهمة جدا، قال صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. الرسول بولس أدرك أنه خاطئ ووضع نفسه على قائمة الخطاة، أول الخطاة، وقال المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلصني. وهذا ينطبق عليك أيها المستمع العزيز وعليك أيتها المستمعة العزيزة. نرجو أن تتذكروا هذا الكلام المهم، وإن كان عندكم سؤال بخصوص هذا الموضوع الخطير لا تترددوا في الكتابة لنا. إن الله يحب الإنسان محبة شديدة تفوق إدراك العقل البشري، ونحن نحاول أن نؤكد لكم هذه الحقيقة لكي تفرحوا ولكي تصدقوا كلام الله. كما يسرنا أيضا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراستنا هذه في رسالة يعقوب، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.